وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس الأخير من مجالس شرح المنظومة البيقونية. وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. وقد ذكر هنا الناظم نوع المتروك، والمتروك عند الناظم من فرد به راو قد أجمعوا على ضعفه، فحيثما يأتي راو قد أجمع النقاد على ضعفه وينفرد بحديث ما، فهذا الذي يسمى بالمتروك. طبعا في الحقيقة هذا الاستعمال نادر، المحدثون أو النقاد في كتبهم وكتب المحدثين عموما لا يكادون يستخدمون هذا الاسم للحديث، هم يقولون راو متروك، لكن قل ما يقولون حديث متروك، هذا قل ما يقولون، يكتفون عن مثل هذا بالمنكر، فالمنكر يؤدي الغرض يعني في مثل ذلك. لكن أكثر استخدامهم هذا في وصف الرواة لا في وصف الأحاديث، وما ورد من استخدام بعضهم لهذا اللفظ فلم يقصد به هذا المعنى. فمثلا ابن عبد البر يذكر مثل هذا في كتابه في كتبه، يقول هذا حديث متروك، لكن ليس قصده به ما يقصده هنا المصنف أو الناظم، إنما يقصد بالمتروك المنسوخ الذي لم يعمل لا يعمل به، يعني له معنى آخر عنده كما قلنا. والراوي المتروك عند المحدثين هو الذي أجمع أهل بلده على تركه، كما يقول أحمد بن صالح المصري لما سئل عن ذلك فقال أترك حديث الراوي حتى يجمع أهل بلده على تركه، ومثل هذا قاله تلميذه أو من كان في رتبة تلاميذ الإمام النسائي رحمة الله على الجميع. وقد سئل الإمام شعبة عن الراوي المتروك فقال: الذي يكثر منه الغلط، الذي يخطئ يعني ويغلط فيفحش غلطه فهو متروك الحديث، والذي يروي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فهذا أيضا يترك حديثه، هذا متروك الحديث. وكذا ذكر أكثر من وصف لأناس الذي يتهم بالكذب، هذا أيضا متروك الحديث. فمتروك الحديث هو الذي قد حصل منه شيء من ذلك أو أجمع الناس على ترك حديثه فيصير متروك الحديث. لكن حديث هذا المتروك ليس بلازم أن يسمى حديثا متروكا، بل كما قلنا هذا الوصف للأحاديث لم يكن مشتهرا عند العلماء بهذه الصيغة، وإنما كانوا يطلقون الترك على الراوي فحسب ليس على الرواية، ويكتفون في الروايات بأن يقولون هذا منكر، هذا باطل، هذا موضوع، نحو ذلك يعني. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى النوع الأخير في الذي ذكره في المنظومة وهو الحديث الموضوع، فقال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وذكر أن الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هنا يعني يتكلم عن أحد نوعي الوضع، فالوضع نوعان، هناك وضع عام اللي هو يتكلم عنه الناظم هذا اللي هو الكذب المختلق المصنوع المركب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النوع الموضوع. وهناك أيضا من الوضع نوع يقع بلا قصد، يقع خطأ، حديث الخطأ الذي ينسب خطأ للنبي صلى الله عليه وسلم لغفلة الراوي أو لسوء حفظه، فهذا أيضا يسمى حديثا موضوعا، لكنه ليس مختلقا وليس مركبا قصدا على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما وقع بسبب خطأ وقع من الراوي. وهذا أيضا كما ذكرنا فيما سبق عند حديثنا عن ضبط الرواة وعن حفظهم أن العلماء سيطلقون الكذب على جميع الخطأ، سواء كان خطأ عمد أو خطأ غير عمد، فالموضوع في كلام العلماء وفي كتبهم يرد على النوعين: على ما كان متعمدا فيسمونه موضوع ويصير واضعه وضاعا وكذابا، ورب وقد يأتي أحاديث موضوعة لا يسمى واضعها كذابا ولا وضاعا، وإنما يقال عنه أخطأ فيه فلان، يكون خطأ أو يكون قد وقعت له غفلة، يكون هذا نوع غفلة أو خطأ، ليس تعمدا للكذب ولا للوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إن هذا يكشف بالنظر في الإسناد ومعرفة حال الراوي الذي اتهم بالحديث الذي وقع منه هذا الخطأ، يعني إن كان من أهل الوضع والكذب فيصير وضاع، ويصير هذا حديث موضوع بالمعنى الأول اللي هو المختلق المصنوع، الكذب المختلق المصنوع، وإن كان قد وقع خطأ أو غفلة من فاعله فإنه يسمى أيضا موضوعا، ولكن لا يسمى فاعله وضاعا، كما وقع ليحيى بن معين لما سمع حديثا حديث في فضل سيدنا علي رضي الله عن الجميع، فقال وسمع أن رويه ابن أبي الأزهر النيسابوري عن عبد الرزاق وذكر إسناده، فلما سمعه يحيى بن معين قال: من هذا الكذاب النيسابوري الذي وضع هذا الحديث؟ فقام أحمد بن أبي الأزهر فقال: أنا يا أبا زكريا. فقال يحيى بن معين: لست بكذاب، ولكن هذا الحديث كذب. فالحديث هذا كذب، بس أنت لست بكذاب، هذا وقع فيه خطأ. ممن الخطأ؟ هذه قضية تحتاج إلى شرح طويل يعني. ثم ختم الناظم منظومته بقوله: وقد أتت كالجوهر المكنوني سميتها منظومة البيقوني. ذكر أن هذه المنظومة جاءت كالجوهر كالدر المكنون، وقد سماها بمنظومة البيقون نسبة إلى نسبته هو، فهو منسوب إلى 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 بيقون كما ذكرنا في أول الكلام عن المنظومة. ثم ذكر أبياتها فقال: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. فذكر أن أبيات هذه المنظومة إنما جاءت 34 بيتا، وأنه قد ختمها بالخير، وهو يرجو أن يكون الله تعالى كتب له بذلك الخير، ويرجو الخير لنفسه وللسامعين ولمن عمل لمن تعلمها ولمن استمع لها ولمن أخذ بها، فأسأل الله الخير عند ختامها لكل من تلبس بها. وذلك والله تعالى أعلم كأنه قد حصل، فقد كتب الله تعالى لهذه المنظومة هذا القبول الشديد بين الناس، حتى صارت هي مبتدأ طلب هذا الفن عند كثير من الناس، وشرحها جماعات من العلماء من أول عصر المصنف، من بداية عصر المصنف رحمه الله تعالى وإلى الآن، مع أن الرجل غير معروف، يعني صاحب المنظومة هذه ليس من المشاهير، بل يختلفون في اسمه كما ذكرنا هذا في مطلع المنظومة، يقع خلاف كبير في اسمه، والناس يضبطون اسمه هو شخصيا ولا يعرفون عنه أكثر من أنه صاحب هذه المنظومة وشيئا يسيرا بعد هذا. ومع ذلك فقد شرحت من بعد من أيام زمانه وإلى الآن شروحا كثيرة لجماعات من أفاضل العلماء وأكابر الفضلاء، وصارت عند كثير من العلماء هي مطلع طلب هذا الفن، يبتدئون بها تدريس هذا الفن كما نصنع نحن الآن. فهذا لا شك أنه من الخير الذي ختم الله به لصاحب هذه المنظومة، كتب الله لها القبول، والأعمال لا تقاس بكثرة بعظمها ولا بكثرة ما فيها من العمل، بل تقاس الأعمال بما وضعه صاحبها فيها من النية الصالحة. فالإمام مالك مثلا رحمة الله عليه لما كان يصنف كتاب الموطأ قالوا له: ما يصنع الناس بموطئك هذا؟ وقد صنفوا الكتب الكبار، كان صنف في زمان الإمام مالك ابن أبي ذئب موطأه، وكان كبيرا جدا في يقال 40,000 حديث ولا حاجة، وده كان السائد في ذلك الوقت، كانت الكتب كبيرة، كتاب عبد الرزاق المصنف ضخم جدا، كتاب ابن أبي شيبة فيه نحو 40,000 حديث ضخمة أيضا جدا، كانت المصنفات ساعتها والموطئات كلها كبارا جدا، يعني فيها فوق 30,000 و40,000. فمالك لما ألف الموطأ صغير يعني 1,000 2,000 أقل من 2,000 حديث في بعض الروايات، تمام، وقد لا يبلغ هذا في روايات كثيرة من رواياته. فقال له الناس: ما يصنع الناس بهذا؟ إيه دوت؟ ما هذا؟ ما يصنع الناس بكتابك الموطأ هذا وعندهم هذه الكتب الكبار؟ فقال مالك رحمة الله عليه: ما كان لله بقي. يقول: أنا صنفته أقصد به وجه الله، مش فارق معي هو قد إيه يعني. فكتب الله له القبول ونقل لنا بروايات عدة، وهو من أكثر الكتب التي نقلت لنا بروايتها، كتاب موطأ نقل وعن خلق كثيرون، له روايات كثيرة جدا، وقد نقل لنا عامة هذه الروايات، وهذا لم يحصل في الدنيا بهذا الضبط وهذا الإقبال وهذه الكثرة لمثل هذا، وقرأه على مالك وسمعه من 6 من الخلفاء. فالأعمال بالنيات، ولذلك قول الرجل في آخرها: ثم بخير ختمت، كأنه يسأل الله تعالى أن يختمها بالخير، وقد كان فيما نرى والله أعلم أنها قد ختمها الله له بالخير، فكتب الله له بها القبول، جعلها ذكرا حسنا له إلى هذا الوقت. ونحن نسأل الله تعالى أن يتقبل منه ويتقبل منا ومن جميع من قام على هذا العمل، من كل من ساعد فيه من مبدئه إلى منتهى، فنسأل الله تقبل منهم جميعا أعمالهم، وارزقنا وإياكم الإخلاص والقبول في القول والعمل، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها تمت بخير ختمت.